هذا أعم وأوسع من ذلك بكثير. فلا فرق بين من يتلو القرآن للابتلاء فقط ويأخذ أجرا، وبين من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرا، وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجرا، وبين من يعلم الحديث ويأخذ عليه أجرا، وبين من يقوم ويؤمن ويخدم المسجد. كل هذه العبادات لا يجوز لأي مسلم أن يبتغي وراء ذلك أجرا إلا من عند الله تبارك وتعالى. إذا عرفت هذه الحقيقة وهي حقيقة لا ينبغي أقول وكدت أن أقول لا خلاف فيها، كدت أن أقول لا خلاف فيها ثم لم أقل، لأنني تذكرت خلافا في جزئية واحدة ألا وهي القرآن الكريم. فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم تقول يجوز أخذ الأجر على القرآن، ولهم في ذلك حجة صحيحة رواية وليست صحيحة دراية. أما أنها صحيحة رواية فلأنها في صحيح البخاري، أما أنها ليست صحيحة دراية أي لا يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها، للاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة القاطعة بخاصة وبعامة أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي عبادة وبصحة القرآن الكريم. ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا حديث 12 صار كما ذكرنا. وإنما قلنا أنه لا يجوز الاستدلال به دراية مع صحته رواية، لأن لهذا الحديث مناسبة جاءت مقرونة مع الرواية نفسها، وهو في صحيح البخاري كما قلنا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان في سرية مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا بقبيلة من القبائل العربية فطلبوا منهم أن ينزلوا عليهم ضيوفا لهم، فنزلوا بعيدا عنهم، فقدر الله تبارك وتعالى أن أرسل عقربا فلدغت أميرا الجماعة، فأرسل أحد أتباعه إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا، وقال: انظروا لعلهم عندهم شيء لأنهم من أهل الحضر. فجاء الرسول من قبل ذلك الأمير فعرض عليه أن يعالجه، ولكن اشترط عليه رؤوسا من الغنم، أنا نسيت الآن، إما عشر وإما مئة، وهو رئيس قبيلة وغني، فقبل ذلك. فما كان منه إلا أن رقاه بالفاتحة بعد أن مسح بالبساطه مكان اللدغ، فكأنما نشط بالعقال هكذا يقول الحديث، فأخذ الجهل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتاطا لعله لا يجوز أن يستفيد منه، فقال له عليه الصلاة والسلام الحديث السابق: إن الحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فاختلف العلماء فالجمهور اخذ من الحديث مفسرا بالسبب، والشافعية أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبب، وهذا هو السبب في الخلاف. ويبغي أن يكون معلوم لدى كل طالب للعلم أن من الضروري جدا لمن أراد التفقه ليس في السنة فقط بل وفي القرآن أيضا أن يعرف أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الحديث. فقد ذكر علماء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية، والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة وما يتعلق بها من معرفة الشريعة. كذلك نقتبس من هذا نقول أيضا كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا مع ربطها بأسباب ورودها، منها هذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة أيضا لا يمكن أن تفهم آمن صحيحا إلا بربط الرواية مع سببها. فحينما فصل الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله عن سبب وروده أعطى الإباحة العامة، إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، فسواء كان الأجر مقابل التلاوة أو كان مقابل تعليم القرآن أو تفسير القرآن وهكذا، فالحديث عام، ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود تخصص هذا الورود بالوارد، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وبخاصة منهم علماء الحنفية حينما فسروا هذا الحديث أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله في الرؤيا، فأضافوا هذه الجملة في الرؤيا أخذا لها منهم من سبب ورود الحديث. وهذا الأخذ لا بد منه لكي لا يصطدم التفسير إذا كان من النوع الأول بقواعد إسلامية عامة ذكرناها الآن من بعض الآيات وبعض الأحاديث، وهذا من القواعد الأصولية الفقهية أنه إذا جاء نص سواء كان قرآنا أو كان سنة فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظورا إليه في حدود النصوص الأخرى التي قد تقيد دلالته أو تخصصه. هذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث بل علماء المسلمين جميعا، وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين: إما أن لا يرد الحديث مطلقا إلى بعضه، أو أن يرد إليه مطلقا دون السبب الذي يوضح معناه كما نحن في هذا الحديث بالذات. ولعله يحسن أن نضرب مثلا آخر لأن له علاقة بكثير مما يثار اليوم ويجري النقاش حوله ويستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن للإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجره شيء. الكاف الخشن، فإن جماهير العلماء اليوم وقبل اليوم بضع قرون يفسرون هذا الحديث تفسيرا على خلاف ما يدل عليه السبب ورده، فيقولون معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وعلى ذلك يضطرون أن يخصصوا عموم قول عليه السلام بالحديث السابق ذكره من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك يفعلون بالحديث الذي هو أوضح في الدلالة على عموم وشمول الذم لكل بدعة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حينما وقعوا في تأويل الحديث السابق من سن سنة حسنة بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، اضطروا توفيقا بين ذاك الحديث وهذا المفهوم للحديث، ولا أقول بين ذاك الحديث وهذا الحديث لأنه بالحقيقة لا تنافر ولا تنافي بينهما، وإنما جاء التنافر والتنافي بين ذلك الحديث العام الذي لا إشكال فيه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبين الفهم الخاص لمن سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. فقالوا إذن قوله كل بدعة ضلالة من العام المخصوص، وحينئذ يكون معنى الحديث ليس كل بدعة ضلالة. فما هو معنى الحديث إذن الذي تأولوه بالبدعة؟ الحقيقة أننا نستطيع أن نفهم الحديث فهما لا يتنافى مع العموم المذكور كل بدعة ضلالة، من نفس المد أولا، ثم نبتغي دعما لهذا الفهم من سبب وروده ثانيا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث من سن في الإسلام سنة ألف وصفها في الطرف الأول من الحديث بحسنة، وفي الطرف الثاني الذي استلقيت عن ذكره لولده بقوله سنة سيئة، فإذا هذا الحديث يدلنا أن في الإسلام سنة حسنة وفي الإسلام سنة سيئة. هنا يأتي السؤال، ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة؟ أهو العقل والرأي المحض أم هو الشرع؟ ما أظن أن قائلا يقول هو العقل والرأي، وإلا ألحق نفسه، ولا أقول نلحقه بالمعتزلة، ألحق نفسه بالمعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيل العقليين. هؤلاء المعتزلة هم الذين عرفوا منذ أن ذروا قرنهم وأشاعوا خدمتهم بقولهم أن العقل هو الحكم، فما استحسنه العقل فهو الحسن، وما استقبحه العقل فهو القبيح، أما رد أهل السنة والجماعة بحق فإنما هو على نقيض ذلك، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. إذن حينما قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة أي شرعا، ومن سن في أبي سنة السرية. الشرع هو الحكم في أن نعرف أن هذه السنة حسنة وهذه السنة سليمة. إذا كان الأمر كذلك لم يبقى مجال للقول بأن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة بدعة حسنة، فنقول هذه بدعة لكنها حسنة. ما يدريك أنها حسنة؟ إن جئت بالدليل الشرعي فالرأس والعين والتحصيل ليس منك وإنما من الشرع. كذلك إن جئت بالدليل الشرعي على سوء تلك البدعة، فالشرع هو الذي حكم بأنها سيئة وليس هو الرأي. فهذا الحديث إذا من نفس كلمة حسنة وسيئة نأخذ أنه لا يجوز تفسير الحديث بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة التي مرجعها الرأي والعقل. ثم يتبع هذا الفهم الصحيح لهذا المتن الصحيح العودة إلى سبب ورود الحديث وهنا الشاهد. الحديث جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من دواوين السنة من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه عليه الصلاة والسلام حزنا وأسفا على فقرهم الذي دل عليه ظاهر أمرهم. فخطب في الصحابة وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. تصدق هو فعل ماضي لكن هذا من بلاغة اللغة العربية، أي ليتصدق. فأقام الفعل الماض مقام فعل الأمر إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع ويصبح ماضيا ليتصدق أحدكم بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. وبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من خطبته قام رجل ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام أو دراهم أو دنانير، وضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أصحابه الآخرون ماذا فعل صاحبهم قام كل منهم ليعودوا أيضا بما تيسر له من الصدقة. قال جرير: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة كأمثال الجبال. قال: فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة. قالوا في تفسير هذا التشبيه: كأنه مذهبة أي كالفضة المطلية بالذهب. في أول الأمر لما رآهم عليه الصلاة والسلام قال: تنعر وجهه أسفا وحزنا، لكن لما استجاب أصحابه لموعظته بسم الله، فلما استجابوا له عليه الصلاة والسلام تنور وجهه كأنه ملاقى وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر حديث. الآن نقول لا يصح بوجه من الوجوه أن يفسر الحديث بالتفسير الأول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لأننا سنقول أين البدعة التي وقعت في هذه الحادثة؟ وقال عليه الصلاة والسلام بمناسبتها: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. لا نرى هناك شيئا من هذا القبيل إطلاقا، بل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم آمرا لهم بالصدقة، مذكرا لهم بآية في القرآن الكريم كانت نزلت عليه مسبقا، وهي: أنفقوا مما رزقناكم، وأكد ذلك ببعض حديثه: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بر بصاع شعيره. إذن ليس هناك إلا الصدقة، والصدقة عبادة، تارة تكون فريضة وتارة تكون نافلة. أيضا لا يجوز أن نقول معنى الحديث من ابتدع لأنه لم يقع هنا بدعة، ولكن لو رجعنا إلى لفظ سنة في اللغة العربية للمسنا منها شيئا جديدا في هذه الحادثة، لكن ليست هي البدعة. الشيء الجديد هو قيام هذا الرجل أول كل شيء وانطلاقه إلى داره ليعود بما تيسر له من صدقة. فأصحابه الآخرون فعلوا مثل فعله، فسن لهم سنة حسنة، لكن هو ما سن بدعة، سن لهم صدقة، والصدقة كانت مأمورة بها من قبل كما ذكرت آنفا. قد أكون أطلت قليلا أو كثيرا، ولكن أرى أن هذا البيان لابد منه لكل طالب علم ليفهم النصوص الشرعية فهما صحيحا حتى لا يضرب بعضها ببعض. فقوله عليه الصلاة والسلام الذي أخذ بظاهره بعض العلماء فأباحه أخذ الأجر على القرآن مطلقا لا يصح فهمه على هذا الإطلاق، بل ينبغي أن نربطه بالسبب وهو الرقية، فلا يكون في ذلك أخذ الأجر المنصوص في الحديث لمجرد تلاوة القرآن أو تعليمه، بل للرقية بالقرآن الكريم. ويؤكد هذا أخيرا، ولعلي أكتفي بهذا الذي سأذكره، أن رجلا علم صاحبا له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فأهدى إليه قوسا، ولكنهم عودا إلى حديث أبي سعيد، لماذا توقف أبو سعيد من الاستفادة من الأجر الذي أخذه من أمير القبيلة؟ وهذا الرجل الثاني لما أهديت له القوس توقف حتى سأل الرسول عليه السلام: لماذا توقف هذا وذاك؟ لأنهم كانوا فقهاء حقا، وكانوا يفهمون مثل الآية السابقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأبو سعيد قرأ القرآن ولو أننا مقرون بالرقية، وهذا الآخر علم صاحبه القرآن فخشي أن يكون ذلك منافيا للإخلاص في عبادة الله عز وجل. فكان من ذلك أن أبا سعيد تورع عن الانتفاع بالأجر الذي أخذه مقابل الرقية، حتى قال له عليه السلام: ما سمعتم؟ أما هذا الرجل الثاني الذي علم صاحبه القرآن لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له بأنه علمه فأهدى إليه قوسا قال إن أخذتها طوقت بها نارا يوم القيامة. فإذا تعليم القرآن إذن بهذا الحديث والحديث الآخر قد يتعجلونه ولا يتأجلونه لا يجوز إطلاقا. إلى هنا أكتفي لما سبق من بيان أن القرآن تعليما وقراءة لا يجوز أخذ الأجر عليه ككل عبادات، ولكن هنا ملاحظة لابد من ذكرها ولو بإيجاز. الأجر كما تعلمون حق مقابل عمل يقوم به الإنسان، هذا النوع من الأخذ المسمى لغة وشرعا أجرا هو الذي يحرم شرعا. ولكن إذا كان هناك نوع من المال يعطى لمن يقوم ببعض لنقل الآن بالعرف الحاضر الوظائف الدينية من قبل الدولة أو من قبل بعض الأثرياء والأغنياء وما أقلهم في هذا الزمان الذين يشعرون بأن عليهم أن يمدوا يد العون والمساعدة لبعض الفقراء بل والأقوياء يرحمك الله الذين تفرغوا لخدمة الإسلام بعمل ما خدمة للإسلام، فتعطي لهم الدولة. لا يجوز أولا للدولة أن تسمي هذا أجرا، ولا يجوز للآخرين لهذا الشيء أن يأخذوه أجرا، وإنما يأخذوه بمعنى آخر، هو مثلا الهبة أو الجعالة أو العطاء كما كانوا في السلف الأول حينما كان الإسلام قويا وكان الجهاد في سبيل الله قائما ومنشورا وكانت المغانم تملئ خزائن الدولة. الدولة تولي عطاء على الناس حتى من لم يكن موظفا منهم فيها، فهذا هو المخرج ممن كان إماما أو مؤذنا أو خطيبا أو مدرسا في المدارس وكان علمه علما شرعيا دينيا، لا يجوز له أن يقصد عليه أجرا، عليه أن يأخذه بغير معنى الأجر بما ذكرناه من الأدلة القاطعة التي توجب على كل مسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ولكن الحق والحق أقول أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى نفس مؤمنة قوية جدا، بمعنى أنه لا فرق عند هذه النفس المؤمنة قوم بواجبه الديني أي علم كان، ابتغاء وجه الله حقا لا فرق عنده أعطي المال أم لم يعطه، لأنه إنما يعمل لوجه الله تبارك وتعالى. وبهذا أنهي الجواب عن سؤالك والإضافة التي ألحقتها لإزالة حرج قد يجد بعض الناس في نفوسهم وقد لا يشعر به الآخرون فيقعون في إثم الأكل للمال أجرا لعبادة لا يجوز لهم أن يأخذوا مقابلها أجرا. إذا كان الأستاذ أبو يوسف عنده الآن شيء إذا
كنت أسأل سؤال عن الأساتذة
فقد جاءك اليوم تنكر هذه الكشف.
شكرا.